بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر بعد المئة الأولى من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. فهذا هو المجلس الثاني عشر بعد المئة الأولى من مجالس سماع سنة النبي بعد المئة الأولى
الثانية
نعم سبحان الله
فيك البداوة
الله المستعان. فهذا هو الدرس الثالث عشر الثاني عشر بعد المئة الثانية من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الأطعمة قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي. وقال أنس رضي الله عنه: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ندرك أن البخاري يسوي بينهما الذي رجحه سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما قال الحافظ في الفتح، وفيه رفع الاختلاف المشهور تابع الفتح، وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء. قال سماحة شيخنا: والصواب أن الغني الشاكر أفضل كما تقدم. ذهب أهل الدثور بالأجور الحديث وكلهم على خير. اللي بيجنع عليه الشيخ الباز أن الغني الشاكر أفضل لحديث ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال والغنى بالأجور. الشيخ راجح نفس الكلام.
يقول الكلام طويل شوي
لكن نفس المعنى، يرجح ماذا؟
يقول الصائم الصابر أفضل.
ها؟
والصواب أن الأفضل منهم الأتقى لله.
كلام شيخ الإسلام نشان.
كلام شيخ الإسلام نعم. أقرأ كلام الشيخ الرشي. اقترب من الناس.
يقول الشيخ حفظه الله: هذا الباب أشار فيه إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. وظاهر هذه الترجمة أن الصائم الصابر هو الأفضل لأنه هو المشبه به، والمشبه به والمشبه هو الطاعم الشاكر، لأن المشبه به يكون أكمل من المشبه. فإذا قيل زيد كالقمر يعني القمر أجمل من زيد، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن العلماء من قال الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصابر، ومنهم من قال الصائم الصابر أفضل من الطاعم الشاكر.
ومنهم من فصل هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لعله في آخر باب من هذا الكتاب. نعم.
ومنهم من قالهما سواء، والصواب أن الأفضل منهما الأتقى لله عز وجل. فإن استويا في التقوى فالأفضل الطاعم الشاكر، لأنه يدافع أسباب الانحراف والطغيان، ولأن نفعه متعد، والصائم الصابر والصائم نفعه قاصر.
شيخ الحافظ نقل الكلام عن الطيب لكن في كلام آخر عن الطيب لكن في كلام آخر شيخ.
نقل ورتضى ولا انتقده؟
لا، قال
ورتضى. ما قرأته الآن الشيخ بس موجود في الفتح؟
موجود نعم. لكن في كلام شفنا تاني بعدين.
ماذا بعدين؟
قال: والتحقيق عند أهل الحذقي ألا يوجد.
من اللي يقول؟
يا الحافظ يا الطيبي، لأنه وضع نقطة وأكمل على طول. ما قال انتهى كلامه ولا شيء. قال: والتحقيق عند أهل الحذقي أو الحذقي ألا يجاب في ذلك بجواب كلي، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم، عند الاستواء من كل جهة وفرض رفع العوارض بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة، ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء، والله أعلم. وسيكون لنا عودة إلى الكلام على هذه المسألة في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وقد
الشيخ رالي حفظه الله علق على هذا الكلام بعد ذكر كلام الحفظ الذي ذكر أبو
علي. علق عليه قال ماذا؟
نعم قال: وفيه نظر، والصواب أن الغني الشاكر أفضل، لأنه كسب المال من وجوهه المشروعة وأنفقه في وجوهه المشروع.
هذا الأظهر والله أعلم. نعم.
قال
شيخ الإسلام يا شيخ مفصل قال إن أفضل هما الأدخل لله.
أي لكن إن استوي في التقوى لا شك أن هذا لا إشكال فيه، يعني أن استوي في التقوى.
قال يا شيخنا أن هذا أدى عبادة
كلام شيخ الإسلام.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق حدثنا أو قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسا.
طعاما ولا تعيما؟
طعاما.
عندكم جميعا طعاما في أحد ما
يسمى
تعيما اللي قلت على سماحة شيخنا تعيما
طعاما يا شيخ
عندي طعاما
بس علق عليه
الثانية يا شيخ فصنع له تعيما أما الأولى فصنع اصنع لي طعاما
فقال اصنع لي تعيما يكفي خمسة
أنا عندي الثانية فعلا بس
الفتح علق على هذا نعم
فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال لا بل أذنت له قال رحمه الله باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر ابن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ
أدل على أن آخر الأمرين ترك الوضوء من مسته النار وأما حديث إن شئت توضأ وشئت توضأ هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب إلا في لحم البعير على الصحيح الجمهور بل الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة على أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء والأظهر أنه ينقض لحديث سمرة رضي الله عنه سمرة بن جندب عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من لحوم الإبل قال نعم أن أصلي في مرابط الإبل قال لا الحديث أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ إن شئت فلا توضأ أن أصلي في مرابط الغنم قال نعم
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وقال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء
باب هذا كله يدل على أن الإنسان إذا أكلها حاجته فإنه يذهب إلى الصلاة أما إذا لم يكن نهمته فيبدأ بالطعام أولا كما قال سماحة شيخنا ولكن لا يتعمد تقديم الطعام وقت الصلاة وإنما إذا صادف ذلك أنه كان جوعانا ووضع الطعام فإنه يبدأ بالطعام أولا حتى لا ينشغل في الصلاة نعم
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه،
هي نسخة فرجعت معه. نعم.
فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. قال: بسم الله.
سمحت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فيه الدلالة على شرعية الانتشار بعد انتهاء المقصود، حتى لا يشق على أصحاب الوليمة، والمقصود حصل الفراغ من الطعام، إذا انتهيت من الطعام خلاص انصرف، إلا أن يكون يعني لأهل المائدة أو أهل الوليمة حاجة فيك، فأن تكون من أهل العلم تذكر الناس بشيء نافع، أو أن تكون مثلا تساعدهم أو نحو ذلك لا بأس، أما أن تجلس وتشق على الناس هذا غلط.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. قال: حدثني إسحاق بن منصور ابن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. قال: حدثنا.
قال شيخنا: وهذا يدل على شرعية في الحديث الأول، على شرعية تسمية المولود أول ما يولد، وكذلك في اليوم السابع، هذا سنة، إما أول ما يولد وإما في اليوم السابع، ويدل على شرعية التحنيك في أول يوم. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أول مولود في الإسلام بعد الهجرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. حديث السابق أن نضح ثوبه بالماء فقط ولم يغزله، فبول الغلام إذا لم يأكل الطعام ينضح، وأما بول الجارية على كل حال يغسل، أما بول الغلام الذكر لا يغسل إلا إذا طعم شيئا غير حليب الأم يغسل، أما إذا كان حليب الأم فقط فإنه ينضح بالماء فقط تخفيفا. نعم.
ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
علق الحافظ هنا على ريق الصالحين وام الصالحين.
الله
انظر فتح أهل ما الفتح.
نعم.
الفتح. الله غفر له من أخطاء ابن حجر رحمه الله قوله بجواز التبرك بأثار الصالحين، وهذا في الحقيقة وقع فيه جملة كبيرة من أهل العلم، كبيرة جدا، يزيد عن 20 عالم أو 30 عالم من المتقدمين قالوا بهذا. النووي بن حجر، عياض بن الخطابي، جمع كبير جدا من أهل العلم، والحق أنه لا يجوز التبرك بآثار الصلاة المنفصل عنهم أبدا، وإنما يتبرك فقط بآثار الرسول الطاهرة المنفصل عنه فقط، وأما غير الطاهرة لا، كالبول والغائط كذلك يتبرك بالدم. أما العرق والبصاق والبزاق والنخاعة والنخامة هذه تخرج من الصدر وهذه تخرج من الأنف، كل هذا يتبرك به، أما غير الطاهرات لا، لا يتبرك به أبدا، وغير الرسول لا يتبرك به بشيء، لا طاهر ولا غير طاهر. وما حديث أسيد بن حضير في الصحيح ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فهذا تبرك الفعل وليس تبرك الذات. تكلم
قال وقال وقوله تفل بمثنات ثم فاء وبرك بالتشديد أي نعله بالبركة،
نعله في موطن آخر الحديث قال سبق برقم 1301.
إنه قال أصلا سبق شرحه مستوفا في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
انظر هذا الموطن ستجد كلام ابن حجر فيه. نعم.
قال حدثنا مطر بن الفضل.
حينما نتكلم بهذا تنبيه للناس فقط، ويبقى صيانة مكانة العالم. فالحافظ رحمه الله جلس 26 سنة يؤلف في هذا، ولا 25 سنة يؤلف في هذا الكتاب. ليس معقول أن نرمي كل ما فيه لخطأ الأخطأ، لا أخطأ وليس معصوم، ولكن الإنسان لا تتبع زلات العلماء، وتتبع زلات العلماء تزندق والعياذ بالله كما قال أهل العلم. نعم.
قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لي لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى.
دي على قوة عقل أم سليم ورزانتها. نعم.
فقربت إليه العشاء فتعشى.
أين هذا في زمن الآن؟ هل هذا موجود؟ لو أن الإسناد صح لا تصدق مثل هذا، لو أن الإسناد صح في هذا لحال الناس اليوم. نعم.
فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبية، فلما أصبح
وارو هكذا جمع. نعم. والنواري
دوار.
نعم.
وار الصبية، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. ثم قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم، تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي
قال شيخنا عبد الله هذا قال فيه فضل أم سليم، يعني فيما فعلت من الصبر على موت الغلام، وقد ولد لها عبد الله فكان من أبنائه سبعة كلهم قرأوا القرآن. نعم. لعل هذا من بركة فعلها هذا الصبر، ومن يصبر هذا الصبر إلا قليل من الناس. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث.
أخي شو نسألك؟ نقول الأذان في حكم في أذن المولود هل يشرع؟
الصواب أن الأذان في حتى الأذان في أذن المولود لا يشرع، الصواب أنه لا يشرع، وهذا تراجع عنه الشيخ الألباني رحمه الله، كان يقول به ثم تراجع عنه، والإقامة ضعيف، وبعض العلماء يرى هذا، والأثر أن الحديث في هذا ضعيف لا الأذان ولا الإقامة. نعم.
باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة.
محمد بن سيرين، محمد بن زيد، أيوب السختياني، محمد
محمد بن سيرين
بن سيرين عن سلمان بن عامر قال نعم
قال مع الغلام عقيقة. وقال حجاج حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وعن هشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ أخبرنا ابن وهب
هذا يدل على أنه لا مانع من تسمية هذه الذبيحة بالعقيق خلاف الأحناف الذين كرهوا ذلك أن كان العقيقة من العقوق. لا بأس بهذا أن العق هو لغة هو القطع فلا مانع من تسمية العقيقة لغة نعم وشرعا أيضا نعم.
وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى.
فهذا دليل من قال بالوجوب من الظاهرية فأهريقوا ولعلها رواية عن الإمام أحمد فأهريقوا عنه دما أمص يدل على الوجوب نعم.
قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيبي بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمورة ابن جندب.
نعم وحديث العقيقة الحسن عن حديث سمورة بن جندب العقيقة يحسنونه نعم.
باب الفرع. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب.
قال شيخنا وهذا كان في الجاهلية وقد أبطله الله بالإسلام. نعم.
باب العتيرة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. بسم الله الرحمن الرحيم.
معلق الحفظ على العتيرة منحجر في مشروعية جهة
نعم. قال شيخنا ولا مخالفة بينه وبين حديث الآخر لا فرع ولا عتيرة فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة.
أي حديث هذا؟
فكان حديث طويل. طب أقرأ كلام كله شيخنا من أول.
طبعا.
قال وللحاكم
هذا كان فيه نقاش شديد مع الشيخ عبد العزيز. نعم.
قال رحمه الله قوله ولا عتيرة بفتح المهملة وكسر المثنات بوزن عظيمة. قال القزاز سميت عتيرة بما يفعل من الذبح وهو العتر فهي فعيلة بمعنى مفعولة هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي. وقد ورد بصيغة النهي في رواية النسائي وللإسماعيلي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا دقيق الرابع ماذا الجوز
الوقت
هذا قتل الجزية نعم
كما ووقع بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية لأحمد لا فرع ولا عتيرة في الإسلام قوله قال والفرع لم يتعين هذا القائل هنا. ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر موصولا للتفسير بالحديث ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال الفرع أول النتاج. الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب. وقال الخطابي أحسب التفسير فيه من قول الزهري. قلت قد أخرج أبو قرة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري والله أعلم. قوله أول النتاج في رواية الكشميهاني نتاج بغير ألف ولام، وهو بكسر النون بعدها مثنات خفيفة، وآخره جيم. قوله كان ينتج لهم بضم أوله وفتح ثالثه، يقال نتجت الناقة بضم النون وكسر المثنات إذا ولدت، ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعل. قوله كانوا يذبحونه لطواغيتهم، زاد أبو داود عن بعضهم، ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر، فيه إشارة إلى علة النهي، واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث الفرع حق، وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. كذا في رواية الحاكم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك. وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله الفرعة حق ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها. قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله. وقوله حق أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفة بينه وبين حديث الآخر لا فرع ولا عتيرة، فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. وقال غيره معنى قوله لا فرع ولا عتيرة أي ليس في تأكيد الاستحباب كالأضحية والأول أولى. وقال النووي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة بنون وموحدة معجمة مصغرة. قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. قال إن كنا نفرع في الجاهلية، قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. وفي رواية أبي داود عن أبي قلابة السائمة مئة. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما. فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد أو يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب. وأما الحديث الذي أخرج أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية. فقد ضعفه الخطابي لكن حسنه الترمذي، وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم، ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث نبيشة. وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله العتائر والفرائع، قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. وهذا صريح في عدم الوجوب، لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع ابن عديس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع بن عديس فلا أدعه وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، وفي هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا، وقال كانت العرب تفعلهما، وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن، ثم نهى عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل، وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما، ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين. وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ، وبه جزم الحازمي، وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم. وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل 50 واحدة. قوله والعتيرة في رجب في رواية الحميدي: والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب. وقال أبو عبيد: العتيرة هي الرجيبة، هي الرجبية، ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم. وقال غيره: العتيرة نذر كانوا ينذرونه، من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل 10 منها رأسا في رجب. وذكر ابن سيدة أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية: إن بلغ إبلي 100 عترت منها عتيرة. زاد في الصحاح في رجب. ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من رجب. ونقل النووي الاتفاق عليه، وفيه نظر. خاتمة: اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعتيرة على 12 حديثا، المعلق منها 3 والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 8، والخالص 4. وافقه مسلم على تخريج حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، واختص بتخريج حديث سلمان وسمرة رضي الله عنهما، وفيه من الآثار قول سلمان في العقيقة وتفسير الفرع والعتيرة، والله أعلم.
في هذه المسألة فيها خلاف كما ترون طويل، وممن يرى أن هذا منسوخ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وممن يرى عدم مشروعيته أيضا شيخ وشيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، لا يرى أيضا مشروعيتها، والشيخ بن باز لا يرى مشروعيتها كما ترون أيضا. بعض العلماء يقول لعموم الحديث: لا فرع ولا عتيرة، وهذا كقوله سلام: لا طيرة ولا صفر، لا طيرة، وفهذا نفي. وبعض يقول أن المنفي هنا هو الاستحباب، إنما هي على سبيل الجواز. وابن تيمية رحمه الله قال أن كل الأحاديث الواردة في فضيلة الذبح في رجب كلها كذب، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء في فضيلة الذبح في رجب، إنما هو كسائر الشهور. نعم، الشيخ الرجح علق على هذا، جائز الرجحي.
نعم، وذكر كل الكلام الذي ذكره جائز.
وفي النهاية إن هذا مما جادل الطلاب فيه الشيخ البزار، وبقي صامدا على قوله. ما رجع شيء الشيخ عبد العزيز؟
لا، لو ذكر كل الكلام الذي ذكره أبو عاش
فقط
الشيخ الرجع قال الشيخ حفظ بن حجر.
نعم،
يسأل الشيخ يقول: متى يكون ختان الذكر والأنثى؟
الختان في أي وقت، وما الحديث الوارد في الختان يوم السابع وقول الحسن أيضا، كل هذا لا يصح تحديده بيوم السابع، هذا ليس من السنة في شيء.
نعم شيخ،
حلق الرأس الشيخ
يوم السابع، حلق الرأس والتصدق بوزن الفضة أو ورق يوم السابع.
عدة الصبر موجود شيخ؟
عدة الصبر
موجود؟
ما أظن غير موجود. نعم أقرأ.
نعم شيخ، قال الشيخ حفظه الله: وما تدل عليه الأحاديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله أن الفرع والعتيرة كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نهي عنهما، فقد جاءت الأحاديث بأنه في أول الإسلام أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يذبحوا الفرع لكن لا للأصنام بل تقربا إلى الله، وكذلك العتيرة، ثم نهي عنهما، والنهي لا يكون إلا بعد الإذن، وقد ذهب إلى ذلك القاضي عياض وبه جزم الحازمي. والنهي عن الفرع والعتيرة يحتمل أن يكون للنفي ويحتمل أن يكون للنهي، والنفي أبلغ من النهي، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصواب. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة إلى أن الاستحباب باق والوجوب هو المنفي، فيستحب لمن كان عنده إبل أو غنم أن يذبح أول النتاج لله ويتصدق به على الفقراء، ويستحب أيضا الذبيحة لرجل.
في بلادنا بعض الناس يقول أول ذبيحة تكون لله. نعم.
ويؤيد هذا حديث من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، يعني من شاء ذبح العتيرة ومن شاء لم يذبح. وحديث أبي العشراء عن أبيه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. والصواب قول الجمهور أنهما لا يستحبان، وأنه نسخ الوجوب والاستحباب جميعا. وأما قول الشافعي رحمه الله وجماعة أن الاستحباب باق فهذا قول مرجوح.
ثم ذكر كلام الحافظ.
هذا هو الظاهر والله أعلم، وقول الجماهير ما كان أنها لا تشرع. نعم.
الأخ الذي سأل،
لكن بقي الخلاف، بقي أن الشافعية يرجع ذلك بل إنه مستحب. نعم.
الأخ الذي سأل عن الختان، عشان يقول هل هو واجب أم مستحب؟
الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. سنة للرجال ومكرمة للنساء. نعم. طيب لعلنا نتفق بهذا القدر. فقال الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.